بسم الله الرحمن الرحيم. ومنها ما إذا جنت على مولاها بما يوجب صحة استحقاقها لو كان المجني عليه غير المولى، المورد الرابع من الموارد التي يجوز فيها بيع أم الولد، وهذا المورد من الموارد التي وقع الاختلاف فيها من ناحية جواز بيع أم الولد ومن ناحية عدم جواز بيعها. وتوضيح هذا المورد فيما لو جنت أم الولد على مولاها جناية توجب استحقاقها كأن تفقع عين المولى، تفقع يد المولى، فهل تصير أم الولد بسبب جنايتها ملكا فرقا للمولى بحيث يجوز للمولى بيعها ولا يكون الاستيلاد مانعا عن نقلها، ام انها لا تصير ولا تعود ملكا فرقا؟ هنا أقوال، القول الأول وذهب إليه الفاضل المقداد السيوري وهو أنها تصير بسبب جنايتها على مولاها بنتا فرقا، يعني يجوز للمولى أن يبيعها ويتصرف فيها كما يتصرف في سائر أمواله، ولا يكون الاستيلاد مانعا عن جواز بيعها. القول الثاني للمشهور، المشهور قالوا انها لا تصير ملكا فرقا بسبب جنايتها على مولاها، واستدلوا على هذا القول بان ام الولد لا يثبت بحقها إلا الاختصاص منها من قبل مولاها وسيده، وأما استرقاقها فهو تحصيل للحاصل لأنها مسترقة قبل الجناية، هي من كل المولى فهي مسترقة ولا يعقل استقطابها مرة ثانية من قبل مولاها. إذن القول بأنها تعود ملكا فرقا وأنها تكون مثل سائر أملاك المولى هذا تحصيل للحال. ولكن ربما يوجه القول بالاستقطاب وصيرورتها ملكا خلقا بأن الأسباب الشرعية تؤثر بقدر الإنسان، حتى نوضح هذا الكلام لا بد من تنبيه مقدم. نقول هناك أسباب شرعية لغسل اليد للطهارة، لو أصاب الخمر يد الإنسان لا شك أنه يجب عليه الغسل، لكن إذا أصاب فوق الخمر بوض يده تنجست بالخمر ثم تنجست بالبوض، فالبوض يؤدي من الخمر تقتل مرة واحدة، لكن لو أصاب البوض تقتل مرتين أو فقط بالنسبة إلى الثوب حتى ينطبق المثال. لو أصابت العذرة ثوب الإنسان كم يقتل الثوب؟ مرة واحدة، لكن إذا أصابه بوض يقتل مرتين، فيؤثر السبب الشرعي يؤثر قدر الإنسان. إذا فهمنا هذه المقدمة نطبقها في محل المقام. أم الولد قبل جنايتها على مولاها هي ملك للمولى، لكنها لما جنت على المولى، فهنا إذا قلنا أن جنايتها لم تؤثر الاستقطاب لأن الأمة غير قابلة بأن تتضاعف ملكيتها ورقيتها، رقيتها لا تتضاعف مرة ثانية، لكنه يحصل أثر جديد للمولى. الأثر الجديد للمولى هو استقلال جديد بالتصرف. المولى قبل جنايتها لا يجوز له أن يتصرف في هذه الأمر. لماذا؟ للاستيلاد، الاستيلاد مانع عن التصرف، لكن بعد جنايتها يحدث للمولى استقلال جديد بالتصرف فيها، فتسترق حتى يكون الاسترقاق موجبا لترك الاقتحام منها. يعني يكون شأنها شأن فكاك رقبتها في الدين. يعني إذا كان المولى مديونا في ثمن رقبتها فيجوز فك رقبتها بالذات، يعني تباع حتى تفك رقبتها عن ثمنها. هنا أيضا في مقامنا إذا كانت جانية على مولاها فجاز فك رقبتها حتى لا يقتص منها، لكن كيف تفك رقبتها حتى لا يقتص منها تفك رقبتها بالاسترقاع فتسترق. هذا اولا. اضف اليه ان منع المولى عن التصرف فيها انما هو للتخفيف، التخفيف عنها، وهذا التخفيف لا يناسب الجاني عمدا، لان الجاني يؤخذ باشد الاحوال ولا يؤخذ باللطف وباللين. وعلى هذا اذا جنت على مولاها تسترق. لماذا تسترق؟ تسترق حتى لا يختص منها. فالاسترقاء يفك رقبتها عن اختصاص، وحينئذ يجوز للمولى التصرف فيها. أجاب المصنف عن هذا التوجيه وحاصل جوابه أن هذا الكلام وهذا التوجيه هو من الاستحسانات والقياسات الظنية التي لا يمكن الاعتماد عليها. فيبدأ يرد ما وجه به هذا الكلام. قال الموجه أن الأسباب الشرعية مؤثرة قدر الإمكان، فيقول هذا صحيح أن الأسباب الشرعية تؤثر قدر الإمكان، لكن ما هو المنصرف من أدلة استرقاء الجاني من قبل المجني عليه؟ المنصرف من هذه الأدلة أن المجني عليه يسترق العبد الجاني فيما إذا كان المجني عليه غير المولى، لا ما إذا كان المجني عليه المولى كما في المقام. هنا المجني عليه هو المولى لا غير المولى، فهذا لا يشمله. حتى نقول أن الأدلة تثبت جواز استرقاق الأمة من قبل مولاه إذا جنت عليه، هذا واحد. وثانيا قولهم أن ترك القصاص هو كفكي الرقبة، يعني كفك الأمة رقبة الأمة عن ثمنها، نقول النص دل على جواز البيع، بيع الأمة أم الولد، إنما هو لأجل إعطاء ثمنها، لكن قياس الاسترقاء على البيع قياس مع الضرر، وكذلك قياس فكها من القصاص على فكها من الدين وقياس مع الضرر.
هذا الاستحسان. واما قول الموجه بان يكون المنع عن البيع بيع ام الولد لاجل التخفيف صحيح هذا حتى لو امكن التسليم بهذا القول، الا انه ليس عله تامه يدور الحكم مدار هذه العلة، لا إنما هو حكمة، هذا حكمة فلا يدور الحكم مدار. وإلا لو أخذت أم الولد في الزنا مثلا والسرقة وسائر المعاصي فمعنى للزم أن يقال بجواز بيع أم الولد في هذه الموارد. لماذا؟ لأنها تؤخذ بالشدة ولا تؤخذ باللطف أو التخفيف. هذا كله فيما إذا جنت على مولاها عمدا، أما لو جنت على مولاها خطأ فهل يجوز بيعها او لا يجوز؟ لا اشكال في انها لا خطا اذا كان عمدا لا يجوز، خطا لا اشكال في انه لا يجوز التصرف فيها باي ناقل، بل ليس عليها دية جنايتها، يعني لا تدفع الى مولاها دية الجناية. لماذا؟ أم الولد ملك للمولى أم لا؟ فهي مال للمولى، فإذا كانت مال فالإنسان لا يملك مالا على ماله، لا يملك. ويدل عليه موثقة غياب عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال أم الولد إذا قتلت سيدها خطأ فهي حرة. كيف يعني هي حرة؟ يعني هي حرة من نصيب ولدها، لما يموت سيدها ابنها يرث من أبيه الميت أم لا؟ فتعتق من نصيب ولدها، فهي حرة لا تعاية عليها، لا قصاصا ولا بقاء، ولا بقاء لها في العبودية أصلا، لا يجب عليها السعاية، يعني لا تسعى في فساء جنايتها أو تتبع الدين، لا يجب عليها شيء. وهناك رواية أيضا أخرى في نفس الموضوع، ومقابل هاتين الروايتين رواية رواها الشيخ الطوسي وهي رواية حماد عن الإمام جعفر عليه السلام عن أبيه قال إذا قتلت أم الولد مولاها سعت في قيمتها. شوف الروايتان السابقتان تدلان على أنها لا تعاية عليها، أما هذه الرواية تدل على أنها تدع، ولكن الأمر بالسعي حسب الظاهر لا وجه له. لماذا؟ لأنها بعد الجناية، إن كانت أم ولد تعتق من نصيب ولدك، وإن مات ولدها بقيت رفقا. فالأمر بالسعاية لا وجه له. ولهذا حاول الفقهاء حمل هذه الرواية على سعيها في بقية قيمتها، فيما إذا قصرت نصيب ولدها عن ثمنها. مثلا لو كان نصيب ولدها من الإرث بمقدار نصف قيمتها، هنا تعتق، هذه الأمة تعتق. لكن ماذا يجب عليها؟ تسعى لأداء النصف الآخر من ثمنها، فتحمل الرواية على هذا. تمام الكلام في الأمر الرابع أو المورد الرابع. المورد الخامس من الموارد التي يجوز فيها بيع أم الولد إذا جنى حر عليها، إذا جنى حر على هذه الأمة، لكن جنايته دون القتل، يعني لم يقتلها، قطع عينها مثلا، قطع يدها، الحر قطع عين الأمة، هنا لا يقبل الحال، إما أن تكون أم ولد وإما أن لا تكون أم ولد. فإن كانت أم ولد لها حكم، وإن لم تكن أم ولد أيضا لها حكم، المفروض هكذا. فنأتي إلى الفرض إذا لم تكن أم ولد، على فرض أنها لم تكن أم ولد وجنى حر عليها فقع عينها، هنا مولاها مخير، مخير بين أن يدفع أمته إلى الجاني إلى الحر. لماذا؟ وخلق هو مثلا فقع عينها، لما فقع عينها هذه كلفت يعني، فماذا؟ يدفعها إلى الجاني إلى الحر، ويأخذ ماذا؟ يأخذ قيمتها، المولى يأخذ قيمة أمته، هذا واحد. طيب إذا أخذ قيمة المعنى صار نفل أم لا؟ صار بيع أم لا؟ هنا انتقلت إلى المجني إلى التالي وأخذ قيمة. فالمولى مخير بين أن يدفعها إلى الحر الجاني وبين أن يبقيها المولى عنده، يعني ماذا؟ يعني لا يأخذ شيئا من ديتها من الجاني الحر. تعرف لماذا؟ لأن الحر لا يقاد بالجاني، يعني الحر لا يقاد بالعفو، فلا يجب على الجاني أن يدفع شيئا، تبقى تحت ملك مالكها. هذا فيما إذا لم تكن أم ولد. أما إذا كانت أم ولد كيف؟ أيضا يمكن القول بالتخير، يعني يجوز للمولى أن ينقلها إلى الجاني ويأخذ قيمتها، ويجوز أن يبقيها عنده ولا يأخذ شيئا من الجاني. ولكن هنا إشكال، الإشكال أنه ربما يقال بأن الجاني يمنع من أخذها بعد أن يدفع الدية لمولاها، يعني لما يدفع الدية لمولاها يمنع الجاني من أخذها، لا يحق له أخذها، فكيف تقولون عنه أنه إذا أخذ المولى قيمتها يعطيها يتبع هذه الأمة إلى الجانب الحر؟ لا. المصنف هنا يجي يقول هذا القول لا وجه له، لأنه على فرض أن المولى أخذ القيمة، فمع إبقاء الأمل عنده يلزم محذور. ما هو محذور؟ الجمع بين العوض والمعوض. لا يمكن الجمع بين العوض والمعوض، يعني ياخذ قيمتها وتبقى هي عنده، يلزم منه هذا المحذور. بالإضافة إلى أن الاستيلاد مانع عن إجراء المعاوضة على أم الولد، ثم يقول أن المسألة من أصلها محل إشكال، يعني المولى إذا أخذ الدية من الجاني هذه الدية ليست عوضا بمقابل أم الولد، هذه الدية ليست عوض، حتى نقول أنه يلزم الجمع بين العوض والمعوض، بل الدية عوض شرعي عما فات من هذه الأمة بالجناية، ولذلك يلزم هذا الإشكال. هذا تمام الكلام أيضا في الأمر أو المورد الخاص. ومنها من الموارد التي يجوز فيها بيع أم الولد، ما إذا جنت على مولاها بما يوجب صحة استرقاقها، يعني تجني على مولاها جناية بحيث تستحق الاسترقاق لو كان المجني على غير المولى، فهل تعود ملكا؟ هل تعود هذه الأمة ملكا طرقا بجنايتها؟ ملكا طرقا معناه ماذا؟ معناه أنه يجوز للمولى أن يتصرف فيها ويبيعها، يجوز له إذا عادت ملكا طرقا. نعم، فيجوز له التصرف الناقل فيها، التصرف الناقل ما هو البيع مثلا الهباء منها، حتى غير الناقل ايضا الهباء والمصانعة يجوز، كما هو المحكي عن الروضة، عن الروضة روضة الشريف، يعني روضة دهية في شرح اللمعة عن بعض الفقهاء، وعتها يعني الدناية على المولى السيوري. هذا قول الاخر، المقداد السيوري من صور الجواز، يعني في من صور الجواز انه يجوز للمولى ان يبيع امته الجاني عليه، يجوز له ان يصلها، يجوز له ان يتصرف فيها. نعم، ام لا، يعني هل تعود ملكا طرقا او لا تعود ملكا طرقا كما هو المشهور. هذا الطرق والمشهور كما هو المشهور ما دخل، قالوا لا تعود ملكا طرقا بالجناية، المشهور ذهبوا إلى عدم الجواز كما هو المشهور، إذ لم يتحقق بجنايتها على مولاها إلا جواز اختصاصها، لم يثبت شيء إلا أنه يحق للمولى أن يستقبل من أمته التي جنت عليه فقط، فقعت عينه يطلق عليها لا أنه يبيعها فقط، هذا هو الثابت، يتحقق بجنايتها على مولاها إلا جواز الاقتصاص منها. وأما الاسترقاق، يعني تعود ملكا طرقا إليه ويسترقها مولاها من جديد، هذا تحديد للحاصل. لماذا؟ لأن هي ملك، هي من قبل الجناية هي ملك. وأما الاسترقاق فهو تحصيل للحاصل، فلا يحصل أن يسترقها مرة ثانية،
وما يقال في توجيهه في توجيه الاسترقاء انه يحق للمولى ان يسترقها بجنايتها، هذا التوجيه هنا من ان الاسباب الشرعيه تؤثر بقدر الانسان. عرفنا الان السبب الشرعي، لو عقاب الثوب عذره او نجاسه يغسل مره واحده، لكن قبل الغسل لو وقع عليه بول على عين النجاسه هنا يخص هنا يعذب، لكن ما يعني يجب غسل البول، الغسل من البول كم مرتين؟ فيقول لك هنا صحيح هذا الاسترقاء موجود، لكن بالجناية يحصل للمولى شيء جديد أثر جديد. نعم، من أن الأسباب الشرعية تؤثر بقدر الإمكان، فإذا لم تؤثر الاسترقاء يعني الجناية إذا قلنا أن جنايتها لا توجب استرقاءها وإنما يحدث هناك أثر جديد أثر آخر، فإذا لم تؤثر الجناية الاسترقاء أمكن أن يتحقق للمولى أثر جديد. ما هو الأثر الجديد؟ وهو استقلال جديد في التصرف فيها، استقلال للمولى في أن يتصرف في الأمن، لأنه قبل الجناية لم يكن له استقلال في التصرف. لماذا؟ للاستيلاء، الاستيلاء مانع عن التصرف، لكن بعد الجناية صار له حق جديد، استقلال جديد بالتصرف. الاستقلال الجديد بالتصرف ما هو؟ نعم، مضاف إلى أن استرقاقها لترك القصاص كفكا في رقابهن الذي أنيط به، الذي أنيط بفك الرقاب الجواز في صحيحة ابن يزيد عمر ابن يزيد المتقدمة. فهناك إذا كان المولى مديونا في ثمانية رقبتها جاز البيع أم لا؟ يجوز بيعها أم لا يجوز بيعها؟ إذا كان المولى مديونا في ثمانية رقبتها يجوز البيع، جاز البيع لماذا؟ جاز البيع لفك رقبتها عن الثمن، عن ثمنها الذي هو في ذمة المولى. وكذلك إذا كانت جناية على مولاها جاز فك رقبتها عن القصاص، لكن بأي شيء تفك رقبتها عن القصاص؟ يعني تفك عن القصاص بالاسترقاق، فالاسترقاق فوز الاسترقاق حتى لا يجري عليها القصاص، حتى لا يفك منها. نعم، مضافا الى ان المنع عن التصرف، المنع عن التصرف في الأمة الجانية يمنع مولاها عن التصرف فيها ولا يجوز له بيعها لأجل التخفيف، يعني حتى يخفف عليها. لماذا؟ لأنها أم ولد فيخفف عنها، لكن هذا لا يناسب التخفيف، لا يناسب الجاني عمدا. لماذا؟ لأن الجاني عمدا ما يؤخذ بأخف الأحوال ولا بأشد الأحوال، يؤخذ بأشد الأحوال، يؤخذ بالعنف، يؤخذ بالشدة، لا يؤخذ باللطف. هذا التوجيه فمندفع، وما يقال في توجيهه فمندفع. الآن يدفع هذا التوجيه، كما قلت هذا التوجيه أصلا كله استحسانات عقلية محضة وقياسات ظنية لا يمكن الركون إليها أو الاعتماد عليها في المقام. نعم، مبين يعني فمندفع بما لا يخفى، بما لا يخفى، بما لا يخفى عليكم. قياس هذا على هذا قياس مع أسباب، الأسباب الشرعية تؤثر بقدر الإمكان صحيح، لكن هناك الأدلة الدالة على أن للمجني عليه حق استرقاق الجاني العبد الجاني منصرف إلى كون المجني عليه غير المولى. أما هنا المجني عليه المولى أم لا؟ المجني عليه هو نفس المولى، هذا واحد.
أما مسألة ترك القصاص يكون مثل ترك رقبة في البيع، هذا أصلا فيه ألف إشكال وإشكال، لأن النص دل على البيع فيما لأجل إعطاء ثمنها، أما أن يقاتل استقاط على البيع هذا قياس مع الفرق. نعم. فمندفع لما لا يخفى. وأما الجناية على مولاها قطن هذا كله، إذن بناء على هذا ماذا نقول؟ إذا جنت على مولاها عمدا لا تعود ملكا قطن، لا يجوز استرقاقها حتى يجوز بيعها، فلا يجوز البيع هنا في هذه في هذا الموضع، هذا إذا كانت عمدا. وأما الجناية على مولاها قطن فلا إشكال في أنها لا يجوز التصرف فيها كما لا يرى. واضح. وروى الشيخ هذا الدليل، وروى الشيخ في الموثق عن غياب، يعني خبر الموثق موثقة غياب عن من ناحية السنة الصحيحة، يعني موثقة عن غياب عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال: أم الولد إذا قتلت سيدها خطأ فهي حرة لا تعاية عليه. لماذا هي حرة؟ يعني كيف؟ لأنه تعتق من نصيب ولدها، تعتق من نصيب ولدها، لا تؤاخذ بجنايته. نعم. ولا تعاية عليها، لا يجب عليها السعاية، يعني لا يقتص منها ولا تبقى في العبودية أصلا. وعن الشيخ والصدوق، الشيخ الطوسي، وعن الشيخ والصدوق بإسنادهما عن وهب ابن وهب عن جعفر عن أبيه صلوات الله عليه أن أم الولد إذا قتلت سيدها خطأ فهي حرة لا سبيل عليها، وإن قتلته عمدا قتلت به. هذا ماذا تدل هذه؟ وإن كان وهب ابن وهب إذا كان المقصود به أبو البختري فأبو البختري ضعيف، أبو البختري ضعيف ضعفه الكثير لأنه عامي المذهب أبو البختري. عن وهب ابن وهب عن جعفر عن أبيه صلوات الله عليهما أن أم الولد إذا قتلت سيدها خطأ فهي حرة، حرة يعني كيف؟ تعتق من نصيب ولدها لا سبيل عليه، وإن قتلته عمدا قتلت به. يعني إذا هذا في فرض، إذا لم يعفو ولي الدم عنها فتقتل، أما إذا عفى ولي الدم فلا. فيما إذا لم يعفو عنها ولي الدم، ولي المقتول إذا لم يعفو تقتل، أما إذا عفى عنها لا تقتل. على في مسألة هي حرة على كلا الحالتين، إذا قتلت مولاها عمدا قتلت به، كيف تقتل به؟ فيما إذا لم يعفو ولي الدم، أما إذا عفيها إذا عفى لا. نعم. وعن الشيخ عن حماد عن جعفر عليه السلام عن أبيه عليه السلام إذا قتلت أم الولد مولاها تعب في قيمتها، هذا الرواية مخالفة للرواية الشيخين. هنا يدل على ماذا؟ أنها تفعى، أما هناك لا تعاية عليه. تعب في قيمتها، كيف تعب في قيمتها؟ يعني تدفع في استثناء في قيمة الجناية، تدفع قيمة ما جنته، تدفع أم الولد تدفع. لكن هل يمكن هنا كيف يعني يجمع بين هذه الرواية، بين هذا الرواية والرواية السابقة؟ ويمكن حمل هذه الرواية على تعيها في بقية قيمتها، بمعنى أنه لو قصر نصيب ولدها عن قيمتها فتعافي ما تبقى من قيمتها إذا قصر نصيب ولدها. وعن الشيخ بالتهذيب والاستبصار الجمع بينهما بغير ذلك، الجمع بين هاتين الروايات، بين هذه الروايات بغير هذا الجمع، هناك الآن ما تعرض له الشيخ بغير ذلك، بغير هذا الحمد فراجع. إذن ومنها يعني نشير إليه إشارة حتى نقول هنا في المحكي عن التهذيب للشيخ الطوسي جمع بينها فيما إذا كان هنا تسعى في فكاكي رقبتها أو أداء قيمتها فيما إذا كان القتل شبيه العمد من هذا العمد فتسعى في أداء القيمة. أما في الاستفصال لا، حمله فيما إذا مات الولد فتسعى في أداء القيمة. ما هذا أهل التوجيهات؟ نعم، يعني يجوز بها أن تسعى في أداء قيمة الجناية بعد موت ولدها. ومن موارد التي يجوز فيها بيع أم الولد، المورد الخامس هذا، ما إذا جنى حر عليها بما فيه ديتها فإنها يعني هنا بما فيه ديتها بما فيه الدية يعني فقط لا يوجب القصاص، فقط الدية، العين، اليد، الرجل، الأذن، الخشم مثلا، الأنف. الحرين عليها. نعم، فإنها لو لم تكن مستولدة كان المولى الدخيل بين دفعها إلى الجاني وأخذ قيمتها، هذا هو، ويدفع إلى الجاني يدفعها إلى الجاني وأخذ قيمتها، وبين إمساكها ولا شيء، يعني لا يجب شيء على الجاني، لا يدفع أي دية. لماذا؟ لأن يلزم الجمع بين العوض والمعوض، يعني إذا قلنا أنه يدفع الجاني بيدها وتبقى هي عند مولاها معناه جمع بين العوض والمعوض. نعم، ففي المستولدة يحتمل ذلك، يحتمل أن المولى مخير، ويحتمل أن لا يجوز للمولى أخذ القيمة ليلزم منه استحقاق الجاني للرطب، لا، كما أن الاستيلاد مانع عن الاستحقاق فتبقى هي عند مولاها ولا يستحق المولى شيء، لا يأخذ من الجاني شيء. وأما احتمال منع الجاني عن أخذها وعدم تملكه لها للأمانة بعد أخذ الدية منه فلا وسلم، لماذا؟ لأن الاستيلاد يمنع المعاوضة أو ما في حكم المعاوضة، ما في حكم المعاوضة ما هو مثل الصلح وما شابه ذلك. نعم، لا عن أخذ العوض بعد إعطاء المعوض بحكم الشرع. والمسألة من أصلها موضع إشكال لعدم لزوم الجمع بين العوض، يا رب الناس، لعدم لزوم الجمع بين العوض والمعوض، لأن الدية عوض شرعي عما فات بالجناية لا عن رقبة العبد، ليست الدية عوض عن رقبة العبد بل عما فات من الجناية. وتمام الكلام في محله إن شاء الله، هذا في باب الجناية على العبد إن شاء الله يأتي، والحمد لله رب العالمين.